نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه، أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصف مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة.
لا يزال الكلام موصولا على أسباب القدح في الرواية، والكلام هنا على السبب السادس وهو الوهم. يقول رحمه الله: وإنما أفصح به لطول الفصل، يعني لطول الفصل بينه وبين الأسباب التي تقدم الكلام عليها. وهذا من عادة أهل العلم، إذا طال الفصل بين الأشياء أعادوا الشيء المتأخر، وهو من الأساليب المعروفة في لغة العرب، وله أدلة في الكتاب والسنة، وهو أسلوب مطروق ومهم لطالب العلم أن يعرفه، ولا سيما إذا كان متصديا للكتابة والتصنيف. فإذا ذكر عدة أشياء مرتبة وطال الفصل بين بعضها، فعليه أن يعيد الشيء الأخير مرة أخرى وأن يقصه بالذكر، فإن هذا من الأساليب المحمودة. يقول: إن اطلع عليه، أي على الوهم، بالقرائن الدالة على وهم راويه. الوهم معناه ظاهر، أن الشخص يتوهم الشيء، يهم في الشيء، يعني يؤدي به التوهم والتخيل إلى أن يخطئ في شيء معين، يعني يحدث بالحديث، يذكر الراوي الحديث مثلا يجعله عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ويكون الحديث في الحقيقة عن غير نافع، يكون مثلا عن مالك عن أنس مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتوهم الراوي أنه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر فيخطئ. هذا هو معنى التوهم. والتوهم يطلع عليه بالقرائن الدالة عليه، وهذه القرائن ربما تكون ظاهرة من ناحية جمع الطرق، وربما تكون خفية يطلع عليها الأئمة الكبار من خلال الأدلة التي يتحصلون عليها، ولا تكون ظاهرة أمامك كما سننبه عليه إن شاء الله. فتعرف الآن أن هذه القرائن إما أن تكون ظاهرة، بمعنى أنك يمكنك أن تراها من خلال بحثك، يمكنك أن تلاحظها من خلال بحثك بالنظر في الطرق واختلاف الرواة فيما بينهم، ويمكن أن تكون خفية لا تطلع أنت عليها، وإنما تأتيك من خلال كلام الناقد الذي يعلم الحديث أو يضعفه، ولا يفصح عن القرينة التي أدت به إلى تضعيف الحديث. والوهم يكون على صور متعددة. يقول: من وصل مرسل، يعني يكون الحديث في الحقيقة وفي الفعل مرسلا، الحديث في حقيقته مرسل، فيأتي هو يتوهم يخطئ يجعله موصولا، يجعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون الحديث عن مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعروف، وهكذا رواه أصحاب مالك، فيأتي هو يجعله عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش فعل هو؟ وصل الحديث، وصل المرسل. أو منقطع، على التفريق بين المرسل والمنقطع الذي مر معنا، قلنا المرسل أطلقه العلماء قديما على ما صورته صورة الإيه؟ المنقطع. قلنا أطلقه العلماء على ما يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما فيه انقطاع بين راويين ولو فيما دون ذلك. لكن الآن صرنا نخص المرسل بالصورة الإيه؟ الأولى، وأما الصورة الثانية فنسميها منقطعا. فالمنقطع مثلا كما سبق وأن ذكرنا بالأمثلة، إذا جاء الحديث مثلا عن مالك عن ابن عمر، عن مالك عن ابن عمر، هذا منقطع، فيقول الحديث هكذا، فيأتي هو فيتوهم ويجعله عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فماذا فعل في هذه الحالة؟ وصل الإيش؟ المنقطع. أو إدخال حديث في حديث، كيف؟ هذه صورة مهمة وكثيرة الوقوع في الأحاديث المروية، ويكثر الكلام عليها في كلام الأئمة، يقولون فلان دخل عليه حديث في حديث، تجد هذا كثيرا في كتب العلل وغيرها. كيف يعني هذا؟ هذا له تعلق بما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الآن في الكلام على المدرج. في بعض صور المدرج التي ستأتي معنا يصدق عليها ما يسمى بإدخال حديث في حديث، أمثل لكم الآن حتى يتضح الكلام إن شاء الله. يكون الحديث عنده بمتن وإسناد، يعني عنده إسناد وعنده متن لهذا الإسناد، هذا مستقيم لوحده، وعنده حديث آخر متن آخر بإسناد مختلف تماما. فيأتي يروي المتن الأول يدخل فيه شيئا من المتن الثاني بنفس الإسناد الأول، يعني الإسناد الأول مثلا محمد عن أحمد عن محمود، ويأتي هو بالمتن. عندما يروي هذا الحديث يقول حدثني محمد عن أحمد عن محمود، يذكر المتن ويدخل فيه شيئا من المتن الإيش؟ الثاني الذي له إسناد مختلف تماما. فهذا يقال فيه أحيانا دخل عليه حديث في حديث، أو بصورة أخرى يذكر الإسناد الأول حدثني محمد عن أحمد عن محمود، إذا نحن ننتظر المتن إيه؟ الخاص بهذا الإسناد، لا يأتي هو بالمتن الثاني، يأتي بالمتن الثاني يحدث به بالإسناد الإيه؟ الأول، فيقولون دخل عليه حديث في حديث. فهذا كله من الأسباب التي تقع بالتوهم والخطأ من الرواة. نعم.
قال ونحن معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقد تكسر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نبض الدينار والدرهم.
إذا تكلمنا على التوهم الذي يقع للرواة بوصل مرسل أو منقطع أو مخالفة أو كذا، فهذا يقود مباشرة إلى صورة الحديث المعلل التي سبق الكلام عليها، ولهذا ذكرها الحافظ هنا. يقول وتحصل معرفة ذلك، يعني معرفة التوهم الذي يقع للرواة، بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، كما ذكرنا في أسباب الطعن في الرواية والقرح في الحديث. قلنا هناك سبب يؤدي إلى تسمية معينة، يعني كما مر معنا عندما يخالف الراوي من هو أوثق منه، إن كان هذا الراوي ثقة فالحديث يسمى شاذا، إن كان ضعيفا فالحديث يسمى منكرا. طيب الآن عندنا سبب وهو التوهم، الحديث الذي وقع فيه توهم أو وهم إيش يسمى؟ معلل، حديث معلل. وصورة الحديث المعلل سبق الكلام عليها والحمد لله، وذكرنا العلة الظاهرة العلة القادحة والعلة غير القادحة، فلم أعيد الكلام. والكلام الذي ذكره الحافظ هنا أيضا سبق التنبيه عليه، لكن نكرره إن شاء الله تعالى نظرا لهذا الكلام المهم الذي ذكره الحافظ هنا، وهو من الكلام المهم جدا في الرد على أصحاب التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. هذا شاهد من الشواهد الكثيرة على احترام الأئمة المتأخرين للأئمة المتقدمين وإقرارهم لهم بالعلم والتقدم في هذا الباب، وأنه لا بد من الأخذ بأقوالهم والاعتماد عليها. أعود إلى ما ذكرته لكم آنفا من قضية القرائن الظاهرة والقرائن الخفية. القرائن الظاهرة بمعنى أنك في أثناء بحثك ظاهرا من خلال ما تراه أمامك يمكنك أن تقول أخطأ فلان في هذا الحديث أو وهم فلان في هذا الحديث. كيف؟ الآن أنت تبحث، أنت تخرج حديثا، فمن خلال جمعك للطرق وجدت أن أصحاب مالك كمثل عبد الله بن وهب وعبد الله بن مسلمة القعنبي وأبي مصعب الزهري وغيرهم رووا الحديث عن مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايش اسمه هذا حديث؟ ايه ده؟ مالك عن نافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. مرسل، نسيت ولا ايه؟ مرسل راس نافع هذا تابع، رواية التابعة عن النبي عليه الصلاة والسلام ايش اسمها؟ مرسل. ثم وجدت راويا من الضعفاء، وجدت راويا من الضعفاء، يعني وأنت تبحث وجدت راويا روى الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ايش اسمه هذا؟ موصول، وصل الموصل. طيب من الذي رواه عن مالك؟ فلان ابن فلان. ايش حال فلان هذا؟ ضعيف. طيب اذا الان انت امامك تستطيع ان تقول من خلال البحث تبين بالقرائن الظاهره امامي ان فلان هذا اخطا في وصل هذا الحديث. واذا كان فلان ابن فلان هذا ثقه لكنه خالف من هو أوثق منه في العدد والصحبة لمالك والتثبت في حديثه إلى آخره، إيش يسمى الحديث في هذه الحالة؟ شاذ. يعني نقول أخطأ فلان هذا عندما خالف من هم أكثر منه عددا وأثبت منه حفظا وأعرفوا بحديث مالك منه فوصل الحديث، فهذه رواية شاذة. طيب الآن عندما عرفنا أن فلانا هذا أخطأ وتوهم وصارت روايته شاذة، من أين أتينا بهذا الكلام؟ من خلال النظر في القرائن الظاهرة التي تبينت أمامنا، صحيح؟ طيب، فهذه هي القرائن الظاهرة، وأما القرائن الخفية فهي التي تجيء في عبارات النقاد من غير ذكر لسبب التعليل، بمعنى الآن أنت عندك حديث يتفرد به فلان عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فلان هذا عندما بحثت فيه وجدت انه ثقه، اذن الحديث صحيح، بمجرد النظر الحديث صحيح، لماذا نضعفه؟ لكن تجد فيه عبارات لاهل النقد والتعليل انهم قالوا اخطا فلان هذا وليس هذا من حديث مالك. خلاص؟ بس. طب يعني أخطأ فيه؟ من خالفه؟ ما فيش. لم يذكر هذا الإمام أو هذا الناقد أن هذا الراوي قد خالف فلانا أو أن فلانا قد خالفه أو أن الأمر كذا أو كذا، لم يذكر أي شيء. وإنما قال فقط أخطأ فلان وليس هذا من حديث مالك. الآن هذا بيان للتوهم ولا لا؟ بيان للتوهم، يعني بين الإمام أن فلانا هذا وهم في الحديث أخطأ فيه، وهذا تعليل للحديث ولا لا؟ تعليل. طيب ماذا نفعل في هذا الحديث؟ نقول الإمام الذي أعلّ هذا الحديث عنده من الأدلة والقرائن ما لم يفصح به في هذا الكلام الذي وقفنا عليه. أنت وقفت على كلام للبخاري في التاريخ الكبير، لأبي حاتم الرازي في العدد لأبي حاتم يرحمك الله، للإمام أحمد في سؤالات عبد الله له، لم تقف إلا على هذا الكلام. الإمام عندما سئل عن الحديث أو عندما تكلم في الحديث لم يذكر دليله في ذلك الموطن المعين، ربما لو سئل لا أجل. لكن عادة أهل العلم، وينبغي لك يا طالب الحديث أن تنتبه لهذا، عادة أهل العلم من قديم أنهم لم يكونوا يستفصلون عن أدلة العلماء كثيرا. يعني عندما يتكلم إمام من الأئمة في حديث يقول هذا حديث فيه علة، هذا حديث فيه خطأ، أخطأ فلان، الصحيح فلان، المحفوظ كذا، الصحيح كذا، المحفوظ كذا، تجد أنه ليس هناك تعقيب على هذا، هو يأخذ مجرد الكلام وينتهي خلاص، ويكتب هذا، يكتب مثلا ابن أبي حاتم أو عبد الله بن أحمد أو غيرهما، يكتب في الكتاب وتنتهي المسألة عنها. وربما تجد أحيانا أنه يسأل عن الحديث فيقول هذا حديث فيه علة، فيسأل عن السبب، ما علته؟ فيقول رواه فلان عن فلان كذا، يعني في الصورة التي ذكرناها في التفرد مثلا، تفرد فلان عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أخطأ فلان. فإذا سئل فقيل له ما علته، يقول رواه ابن وهب عن مالك عن نافع مرسلا. إذا كده صرف القرينة ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة، خلاص عرفنا السبب ده. فربما يسأل الإمام فيجيب ويذكر دليلا، وربما لا يسأل. فإذا لم يسأل الإمام أو لم يذكر دليلا، ليس معنى هذا أنه تكلم رجلا بالغيب. لماذا أقول هذا؟ لأنه موجود في تصرفات من نجيبهم ونحترمهم ونعرف قدر علمهم من العلماء المعاصرين، من يعترضون على كلام أئمة النقد بمجرد الظاهر، يقول الظاهر الصحة، الحديث الإسناد ظاهره الصحة، فلان هذا ثقة لم يتكلم فيه أحد، ما المانع أن يصحح الحديث؟ نقول لا، الإمام عندما أعل الحديث لم يتكلم رجما بالغيب، وكل من درس أحكام العلماء وتعامله مع الأحاديث، وكل من جرد كتب العلم والتواريخ والتراجم وعرف طريقة الأئمة في نقد الأحاديث والرجال، عرف أنهم عندهم من الأدلة والقرائن ما عندهم، ربما يفصحون وربما لا يفصحون. فليس معنى سكوت الإمام، انتبه، ليس معنى سكوت الإمام عن دليله في تضعيف الرواية أنه ليس عنده دليل. الخير إنما يأتي من هنا، نسأل نحن فنقول ما الدليل والأصل والظاهر الصحة، لا، ليس معنى أن الإمام لم يذكر دليله أنه ليس عنده دليل، بل عنده دليل. لكن هذه عادة الأئمة قديمة، عندما يتكلمون في الرجال، من نرس كتب الرجال يعرف هذا، عندما يتكلمون في الرجال، هل عندما يقولون فلان ثقة وفلان ضعيف يذكرون السبب دائما دائما؟ هل يحدث هذا؟ لا يحدث. أنت تجد في كتب الرجال فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان ليس بالقوي، فلان صالح الحديث، ما في شيء. ربما يزيد الإمام في كلامه بذكر السبب الذي دعاه إلى التوثيق أو التضعيف، روى عن فلان ما ليس من حديثه، روى أشياء لم يتابع عليها، حدث عن فلان بأحاديث موضوعة لا تشبه أحاديث الثقات. ربما تجد هذا وربما لا تجد. في كتب السؤالات في أمثلة لهذا في تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي في سؤالاته لابن معين، الأمثلة كثيرة جدا، أنه كان أحيانا يسأل ابن معين عن الراوي فيقول ليس بشيء، فيقول له لماذا؟ يعني يكون قد حفظ عن أئمة آخرين أنهم وثقوا هذا الرجل الذي سأل عنه، فلما سمع تضعيفه من ابن معين سأله عن السبب. لكن هل هذا يحدث دائما؟ فإذا سأله عن السبب أجاب، قال الأمر فيه كذا والحال فيه كذا، تمام. فخلاصة هذا الكلام الطويل أن ليس معنى سكوت الإمام عن الدليل أنه ليس عنده دليل، بل عنده دليل، وبالتالي فلا يجوز لنا أن نقاوم دليله بعدم علمنا نحن. الجهل لا يقاوم العلم، لا ينبغي لنا أن نعترض على شيء لا نفهم حقيقته ولا نعرف حقيقته، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. فالصواب الذي لا شك فيه وهو ما عليه تصرفات العلماء قديما وحديثا، أنه لا بد من قبول كلام الأئمة في الرجال وفي المرويات من غير استفصال عن الأدلة في هذا المقام، ومن غير سؤال، ومن غير اعتبار بمجرد الظاهر. انتبه لهذا الكلام جيدا، لا يسوغ الاعتراض على الأئمة بمجرد الظاهر، إنما نعترض على الأئمة متى؟ إذا كان عندنا دليل مادي قوي صريح لا يقبل الجدال. ليست القضية مجرد ظاهر، أن الظاهر في الإسناد الصحة فلان هذا ثقة، والأصل أن تفرد الثقة، إن تفرد الثقة مقبول، هذا تكلمنا فيه كثيرا حتى لا نعيد. نعم تفرد الثقة مقبول، لكن هذا استثناء يعامل بحسبه، لا ينبغي أن نعترض على الإمام بالقاعدة، الإمام عنده استثناء كيف نعترض نحن على الاستثناء بالأصل؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعترض على الاستثناء بالأصل؟ لا، هذا مستثنى من الأصل. واضح يا جماعة؟ فهذا مهم جدا. أما إذا كان هناك دليل ليس بمجرد الظاهر، يعني صار عندنا دليل مادي وواضح وصريح على أن فلانا هذا لم يخطئ وأنه متثبت في روايته، فهنا نقول الأئمة ليسوا بمعصومين، وكل يؤخذ من قوله ويترك. والأئمة مع عظيم قدرهم ومع عظيم حفظهم وإحاطتهم بالسنة النبوية، إلا أنهم لا يحيطون بكل شيء لا شك، ولهذا تجد أنهم يختلفون في تضعيف الأحاديث وتصحيحها، بعضهم يصحح وبعضهم يضعف، كل بما عنده من العلم. يختلفون في الرجال، بعضهم يوثق وبعضهم يضعف، كل بحسب ما عنده من العلم. لكن أنا أتكلم في صورة محددة ومقيدة، أرجو أن تنتبه لها جيدا. إذا أتاك القول عن الإمام بتضعيف حديث فلا يجوز لك أن تعترض عليه بالظاهر، تقول هذا اتهام للثقة وتخطيئة للثقة بغير دليل. لا يا أخي، ليس كذلك، بل هناك دليل. وربما لو بحثت أنت لوجدت، ربما لو تأملت أنت في الحديث وأنعمت النظر في طرقه لوجدت الدليل. ويعني المسألة يطول الكلام فيها جدا، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، وهذا من شأن المتخصصين في هذا العلم الشريف. فالذي أريده منكم أن تعرفوه جيدا، علينا أن نحترم كلام الأئمة، علينا أن نحترم كلام الحفاظ النقاد الكبار، لا ينبغي أن يدفع كلامهم في توهين الأحاديث بمجرد الظاهر أو بمجرد أنه ليس هناك دليل ذكره الإمام في ظاهر كلامه. ونعود إلى كلام الحافظ، لأن كلامه مهم جدا وهو كلام غيره من العلماء، في قوله رحمه الله: وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. عملية التعليل يا إخواني، تعليل الأحاديث، تشبه عملية الصيرفة. الصيرفة التي هي ماذا؟ التعامل في العملات. فأنت إذا نظرت إلى المتخصص في هذا المجال ينظر في العملة هكذا، هذه سليمة وهذه مضروبة، من أين أتى بهذا؟ شغلته، صنعته، عنده مهارة، عنده دراية بهذا الفن، فلا يجوز لك أنت أن تعترض عليه لأن عنده ما ليس عندك. ولهذا في القصة المعروفة عندما يخطرون شأن علم العلل ومن تصدر له من أئمة النقد، كانوا يقولون كما في كلام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: معرفة العلل إلهام، معرفة العلل إلهام. القصة التي أشرت إليها أن رجلا أتى أبا زرعة رحمه الله وسأله عن حديث فقال فيه علة، وأت فلانا ذكر محمد بن مسلم بن وارع الضير فسيجيبك بمثل ما أجبتك. فأتى محمد بن مسلم فسأله فأجابه، وأتى فلانا الآخر نسيته الآن أبو حاتم الضير فأجاب بمثل الجواب. فقال الرجل: أشهد أن هذا العلم إلهام، أشهد أن هذا العلم إلهام. وهذا الأمر ليس بمستغرب يا إخواني، ذكرت لكم من قبل، إذا كانت لك دراية برجل من الناس، لك صديق، لك والد، لك ولد، أنت على دراية تامة بأحوال هؤلاء الناس، فيحدثك الرجل بالحديث عنهم تقطع أنه ليس من كلامه. هذا موجود في واقعنا ولا ليس موجودا؟ موجود. فأئمة النقد من كثرة ممارستهم لهذا الفن تحصل عندهم الملكة، يميزون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس من كلامه، هذا صحيح وهذا ليس بصحيح. والأدلة موجودة عندهم بكثرة الطرق، لكن ربما أفصحوا وربما لم يفصحوا. وهذه قضية فطرية، الذي يشتغل بأي فن بأية وظيفة لا بد أن تكون له ملكة خاصة في هذا الفن أو في هذه الوظيفة. إذا ذهبت بسيارتك وقد أصابها عطل من الأمطار، ذهبت بها إلى الفني المتخصص في هذا، ينظر هكذا يقول الخطأ هنا، الخلل هنا، الخلل هنا، وربما يعني كما يحدث بنوع من الغش نسأل الله السلامة، إنه أحيانا يضخم لك المسألة، يقول مسألة كبيرة وصعبة وكذا، وبمجرد ما تنصرف أنت ربما هو يدير شيئا أو يحرك شيئا أو يصنع شيئا فتشتغل به السيارة، يعني مجرد لمسة تشتغل بها به السيارة. هو أدرى بصناعته وأدرى بفنه، فكيف نستغرب هذا من أئمة النقد في تعرضهم للأحاديث النبوية؟ فهذا الكلام في الحقيقة كلام مهم جدا، ينبغي لنا أن نفهمه جيدا، ولا سيما المتخصص في هذا العلم الشريف، لأنه بحاجة الناس إليه. نعم.
وهي القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام: الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف.
هذا سبب آخر وهو المخالفة. المخالفة تكلمنا عليها في الكلام على الحديث، الشاذ، عندما قلنا الشاذ أن يروي الراوي ما يخالف غيره، فتكلمنا على معنى المخالفة وتكلمنا عليها أيضا في مبحث زيادة الثقة. فالمخالفة تكون بحسب الصورة التي تقع في الحديث أمامك. من صور المخالفة تغيير السياق أي سياق الإسناد، الواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد. إذا نتكلم الآن على الحديث المدرج، كما قلنا توهم أحاديث معلل، الآن نتكلم على المخالفة. المخالفة لها صور متعددة، صورة من صور المخالفة تسمى بالحديث المدرج. ما هو الحديث المدرج؟ الإدراج عموما هو أن يدخل في الحديث ما ليس فيه، الإدراج أن يدخل في الحديث ما ليس فيه، لأن الإدراج عموما هو الإدخال، عندما تدرج شيئا يعني تدخل شيئا أو تورد شيئا. فالإدراج في الحديث أن يدخل في الحديث ما ليس فيه، والحديث عبارة عن شيئين، إيش وإيش؟ إسناد، يرحمك الله، إسناد ومن. إذا عندما نقول أن يدخل في الحديث ما ليس فيه، إذا إما أن يكون في الإسناد وإما أن يكون في المن. طيب نتكلم الآن على مدرج الإسناد وهو أقسام، يعني الآن عندنا قسمان: مدرج الإسناد ومدرج المن. مدرج الإسناد له أقسام، ينقسم أيضا إلى أقسام. القسم الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. كيف؟ الآن عندنا متن، عندنا متن معين، ولا سيما إذا كان المتن مطولا، يعني هذه الصورة أكثر ما تقع في المتون الإيه؟ الطويلة، التي يكون فيها قصة مطولة، قصة الإفك مثلا، قصة كعب بن مالك، يعني ليس هذه الأحاديث وقع فيها إدراج، لما أنا أقصد ماذا؟ التمثيل يعني لطول المتون. فهذه الصورة أكثر ما تقع في المتون المطولة. فيأتي هذا المتن يرويه جماعة، فلان وفلان وفلان، وكل واحد له إسناد مختلف. عندنا محمد روى هذا المتن بإسناد، أحمد رواه بإسناد، محمود رواه بإسناد، زيد رواه بإسناد، عمرو رواه بإسناد. فالمتن واحد ولكن الأسانيد إيش؟ متنوعة مختلفة. فيأتي واحد، الآن يأتي راوي من الرواة يروي عن هؤلاء الجمع بإسناد واحد فقط من هذه الأسانيد، يعني يقول حدثني محمد وأحمد ومحمود وزيد وعمرو و و و. طيب الإسناد الذي سيأتي بعد ذلك يأخذ إسنادا واحدا فقط من هذه الأسانيد الكثيرة، يعني الأصل أن محمد له إسناد وأحمد له إسناد وزيد له إسناد، لا هو لا يبين هذا، إنما يحدث عن الكل بإسناد واحد من هذه الأسانيد. عرفنا الصورة؟ نعم.
قال الثاني أن يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راوي عنه تاما بالإسناد الأول.
هذا القسم الثاني، أن يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه. الطرف هو الجزء أو القطعة، طرف الحديث جزءه أو قطعته. كيف يعني؟ إذا كان الحديث مثلا عبارة عن قول، هذا حديث قولي، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذه المقولة ربما تكون جملة واحدة، المرء مع من أحب، خلاص جملة واحدة، ربما تكون جملتين، ربما تكون ثلاثة، فكل جملة على حدة تسمى طرفا في الحديث. كيف؟ خذ حديث الأعمال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخره. لو نظرت إلى عبارة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذه تسمى طرفا في الحديث، غير الطرف بالمعنى الموجود في الفهارس، يعني عندما نبحث عن الحديث من خلال الفهارس المعروفة، فهارس الأطراف، الطرف يأتي أولا، يأتي دائما عند ماذا؟ عند أول الحديث، عند أول قطعة في الحديث. إذا عندما تبحث عن حديث إنما الأعمال بالنيات من خلال الأطراف، تبحث عن الذي فيه إيش؟ إنما الأعمال، أو على حسب بداية الحديث، أنا أعمل بالنية، الأعمال بالنية إلى آخره. إنما نحن نقصد الآن بالطرف ماذا؟ القطعة من الحديث، الجزء من الحديث. تمام؟ فالآن عندنا متن مكون من أطراف، مكون من قطع أجزاء، يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر. يعني سنفترض عندنا الآن متن حديث الأعمال، نفترض يعني عندنا راوي يروي هذا المتن أول جزء منه بإسناد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هو عنده هذا الجزء فقط بإسناد، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله عنده هذا الجزء بإسناد إيه؟ مختلف. طيب الإدراج كيف يحصل؟ فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، يعني يأتي واحد يحدث عن هذا الراوي بالمتن كله، بالمتن كله بالطرفين بالجزئين بإسناد واحد فقط، يعني يذكر عنه الحديث إنما الأعمال بالنيات لحد آخر الحديث فهجرته إلى ما هاجر إليه بإسناد واحد، مع أنه الواقع أن المتن عند الراوي بكم إسناد؟ بإسنادين. نعم.
قال ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحسب الواسطة.
ومنه أي من هذا القسم، يعني هذا ليس قسما ثالثا، ثالث سيأتي، إنما هذه صورة من صور القسم الإيه؟ الثاني. أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه، يعني إلا جزءا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة، يعني مثلا برضو في حديث الأعمال، سنفترض أنتم الآن تسمعون مني حديث الأعمال، فأنا عندي حديث الأعمال بالإسناد الذي ذكرته لكم، حدثني فلان مع فلان وذكرت الحديث بالكامل، إنما الأعمال بالنيات لحد فهجرته إلى ما هاجر إليه، لكن واحد منكم وأنا أذكر المتن قام مثلا، قام انصرف فعل شيئا، أي شيء حدث له أي عارض، ففاته طرف من الحديث، فاته مثلا الطرف الأخير، لما سمع هذا الطرف سمعه من واحد منكم عني، إذا سمع الحديث مني إلا طرفا فسمعه بإيه؟ بواسطة. فماذا يصنع؟ يحدث، قال فيرويه راوي عنه تاما بحذف الواسطة، يعني يأتي شخص آخر يروي عن هذا الشخص الذي حصل الطرف بواسطة، يعني الطرف هذا جزاه الله خيرا لم يدرس ولم يصنع شيء قال والله الجزئية هذه سمعتها من محمد وهذه الجزئية سمعتها من زيد عن محمد. هو فصل وبين، لكن يأتي واحد آخر يروي عن هذا الشخص بدون ذكر هذا التمييز، يرويه تاما، يروي الحديث من أوله إلى آخره بنفس الإسناد ولا يذكر الواسطة، يحذف الواسطة. نعم.
أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول.
هذا هو القسم الثالث، أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، يبقى عنده متن رقم واحد ومتن رقم اثنين. المتن رقم واحد له إسناده والمتن رقم اثنين له إسناده، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، يعني يأتي بالمتنين جميعا يجمعهما في سياق واحد بإسناد واحد فقط، تمام؟ أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. هذا يذكركم بأي شيء؟ لما قلت لكم دخل حديث في إيه؟ في حديث، قلت دخل حديث في حديث، ربما تصدق هذه الصورة على بعض ما سيأتي معنا في مدرج الإسناد. عرفنا الآن هذه الصورة حتى لا نعيد. نعم.
قال الرابع أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد.
هذا هو القسم الرابع وهو سهل جدا وله مثال معروف واقع. طبعا الصور الأقسام التي مضت لها أمثلة، من كانت عنده النسخة التي نقرأ منها الأمثلة موجودة عندكم في الحاشية، لكن هذا القسم الرابع له مثال مشهور جدا معروف جدا. إيش هذا القسم؟ أن يسوق الإسناد. الآن أنا أذكر لكم حديثا بإسنادي، حدثني فلان عن فلان عن فلان، وانتهيت من الإسناد. الآن أنتم تنتظرون إيش بعد الإسناد؟ إيش المتن؟ ولا في حاجة ثانية؟ أنتم تنتظرون المتن. فأنا الآن حدث لي عارض، أي سبب، أي موقف، أي داعي من الدواعي، فذكرت كلاما من عند نفسي ليس متن الحديث، ذكرت كلاما من عند نفسي، فيأتي واحد من الإخوة مثلا غير منتبه، أو يأتي واحد من خارج كما في الصورة في المثال الذي سأذكره، يأتي واحد من خارج فيظن أن الكلام الذي ذكرته أنا هو إيش؟ هو متن الحديث، فيقول حدثني محمد، قال حدثني، حتى إلى آخره، ويذكر الكلام الذي ذكرته أنا على أنه متن الحديث. المثال المشهور جدا هو حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وهذا وهم فيه ثابت ابن موسى الزاهد أحد الضعفاء، هو مشهور بعبادته وصلاحه لكنه ضعيف في الحديث. وهنا يحضرنا طبعا قول يحيى بن سعيد رحمه الله: ما رأيت الصالحين أكثر من شيء منهم من الحديث، يعني لا يتعمدون الكذب وإنما يخطئون. مرة معنا في مقدمة صحيح مسلم. فثابت ابن موسى كان زاهدا ورعا مجتهدا في العبادة رحمه الله، لكنه كان لا يقيم الحديث. فماذا حصل؟ دخل على شريك ابن عبد الله النخعي فحدث، شريك كان يحدث بحديث معين فذكر إسناده، قال حدثني فلان عن فلان، فدخل من ثابت ابن موسى ثابت، فلما رأى قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، هو يقصد ثابتا، يقصد أن يمتدح ثابتا بصلاته بالليل. فظن ثابت أن هذا الكلام الذي قاله شريك هو متن الإيه؟ الإسناد الذي ذكره شريك، فقال حدثني شريك وذكر الإسناد وذكر الإيه؟ المتن. نعم.
قال: وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن.
الآن نأتي إلى القسم الثاني من قسمي المدرج، مدرج المتن. فالآن الإدراج يكون في الكلام الذي ينتهي إليه الإسناد. والمتن يمكننا أن نقسمه إلى ثلاثة أجزاء: أول المتن، ووسط المتن، وآخر المتن. ففي هذه الأجزاء يقع الإدراج، تارة يكون في أوله، وتارة يكون في أثنائه أي في وسطه، وتارة في آخره وهو الأكثر. فالإدراج يكون في الأول. كيف؟ أن يقول أحد رواة الحديث الصحابي أو غيره كلاما من عند نفسه، كلاما له هو، ثم يذكر الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، المتن الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي أحد الرواة يجعل كلام الصحابي أو غيره مع الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل الكل في سياق واحد. هذه الصورة لها مثال مشهور أيضا، وهو حديث أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيحين معروف. لكن قوله أسبغ الوضوء من قول أبي هريرة، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثابت الصحيح صورته هكذا: قال أبو هريرة أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. فبعض الرواة أخطأ، جعل قوله أسبغ الوضوء من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إدراج في المتن، في أي جزء من المتن؟ في أوله. طيب، تارة في أثنائه يعني في وسط المتن، يكون عندنا المتن هكذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر بعض الرواة كلاما من عند نفسه تعليقا على كلمة في وسط المتن، مثلا على سبيل الشرح والبيان، كما في الحديث المشهور في حديث بدء الوحي في قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. قال الزهري، عندما ترجعون إلى الصحيح، قال الزهري والتحنث التعبد. فهذا فين؟ في وسط الحديث، هذا من كلام الزهري. لو أن رجلا روى الحديث كله من كلام عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث والتحنث التعبد في غار حراء، إذا جعله كله من كلام من؟ من كلام عائشة. فإيش فعل في هذه الحالة؟ أدرج. وصار الإدراج في أي جزء؟ في وسط الإسناد. مثال آخر مشهور: من مس ذكره وأنثيه فليتوضأ. الحديث في الأصل إيه؟ من مس ذكره فليتوضأ، ليس فيه وأنثيه. وأنثيه هذه من قول أحد الرواة، أخطأ بعض الرواة فجعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إدراج في وسط المتن. يبقى معنا الجزء الأخير وهو آخر المتن. الحافظ يقول وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة، فينتهي المتن عند عبارة معينة، عند كلمة معينة، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي كلام آخر لصحابي أو تابعي أو من دونه، فيخطئ بعض الرواة فيجعل الكل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أيضا: أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل. هذا كما ذكرنا، يعني يأتي بكلام لصحابي أو تابعي يدمجه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيجعل الكل من كلامه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر، ولله الحمد.
هذا مبحث آخر، وهو معرفة الإدراج. كيف يعرف الإدراج؟ كيف تعرف أن الحديث الذي أمامك فيه إدراج؟ الطريقة الأولى أن ترد رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه. يعني الآن عندنا رواية طريق من طرق الحديث فيه أن الكلام كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ففي أثناء بحثك وجدت طرقا أخرى فيها تفصيل لهذا الإدراك، يعني جعلت العبارة الأولى من كلام الصحابي مثلا، وجعلت العبارة الأخيرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه رواية فصلت الإدراك. الطريقة الثانية التنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، يعني تجد في نفس الحديث أن الراوي نفسه ينص على ذلك، يقول هذا من كلامي، هذا من كلام فلان، وهذا يقع كثيرا في الأحاديث، قال سفيان كذا، يعني مثلا في وسط الحديث قال سفيان كذا، قال الزهري كذا، قال قتادة كذا، هذا تنصيص من بعض الرواة، من بعض رواة الحديث ينص على أن العبارة الفلانية من قول أحد الرواة أو من بعض الأئمة المطلعين. أن التنصيص لا يكون من رواة الحديث من رجال الإسناد، ولكن يكون من إمام يقول مثلا أبو حاتم أو أبو سرعة أو البخاري أو أحمد أو غيرهم، هذه القطعة أو هذا الجزء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو من كلام فلان أو فلان. الطريقة الثالثة استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، هذا له مثال مشهور في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه للعبد المملوك أجران، وقع فيه والذي نفسي بيده لولا بر أمي، أو كما جاء في الحديث لتمنيت أن أموت وأنا مملوك. طيب هذا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، أولا لأن أمه عليه الصلاة والسلام لم تكن موجودة حتى يبرها، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى الرق، فلا بد أن نقطع بأن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت في بعض الروايات أن هذا الكلام كله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فنقطع بأن هذا الكلام الأخير مدرج في الحديث. يقول وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته، هذا تصديق للكلام الذي مر معنا في أول الكتاب لو تذكرون في ذكر الكتب التي صنفت في علوم الحديث، قال الحافظ لو تذكرون قل فن من فنون هذا العلم إلا وللخطيب فيه كتاب. فالخطيب البغدادي رحمه الله صنف في الحديث المدرج كتابا، وهو كتاب معروف المطبوع الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل، كتاب معروف ومطبوع. والحافظ يقول ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر، هذه عادته رحمه الله في الكتب التي يضعها على كتب غيره كما في تهذيب التهذيب وغيره، يلخص ويزيد. نعم.
قال أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المطلوب، وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب.
إذن هذه صورة جديدة من صور المخالفة، تكلمنا على المخالفة بتغيير في سياق الإسناد. صورة أخرى من صور المخالفة أن تكون المخالفة بتقديم أو تأخير، بتقديم أو تأخير. والحافظ يبين المراد فيقول أي في الأسماء، يعني ليس تقديما أو تأخيرا في المثل مثلا، وإنما المقصود هنا في الأسماء، والقلب قد يقع في المتن أيضا، لكن هذا هو القسم الأول. في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، فنفترض أن الراوي اسمه في الحقيقة مرة بن كعب، هذا هو اسمه فعلا، فأخطأ بعض الرواة فقال حدثني كعب بن مرة. يقول العلماء في هذا الموقف قلب فلان اسمه، فهذا يسمى قلبا في الإسناد، وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب. نعم.
قال وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في عرشه في كفين، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين.
إذن هذا مقلوب في المتن، فالحديث المقلوب عندنا مقلوب الإسناد ومقلوب المتن، المقلوب في الإسناد عرفناه، المقلوب في المتن أن يحدث تقديم وتأخير في المتن نفسه، كالمثال الذي ذكره ورجل تصدق بصدقة أخفاها الحديث في الأصل إيش؟ حتى لا تعلم شمالهم لا تنفق يمينهم، هذا الحديث في الأصل. أخطأ بعض الرواة فقدم وأخر حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فيقول العلماء في هذا الموقف أخطأ فلان فانقلب عليه المتن أو أحدث قلبا في المتن. أكتفي بهذا.